السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع قواعد الاتفاق والاختلاف، وما زلنا مع أساسيات مهمة جدا في التطبيقية في هذا الباب. بيقول الصوت ممكن يكون النت عندك ضعيف اخي، الغي لهم طب الصوره عشان برضو ما يضعفش. الغي لهم الصوره. السلام عليكم، كيف الصوت الان في الزوم؟ كيف الصوت؟
واضح واضح يا دكتور، واضح
طيب. اذا النت ضعيف عنده هو. ممتاز. ما زلنا مع قواعد الاتفاق والاختلاف واساسيات في الكلام على مسائل انواع الاختلاف. ما شاء الله، خلنا ما تريد. لا سواء اسمعني بحث. الان شغال معكم صحيح؟ الصوت جيد عندكم؟
ممتاز ممتاز بارك الله،
ممتاز جزاكم الله خير. عندنا مباحث ثلاثه متبقيه حتى ندخل على اسباب الاختلاف، وهذه المباحث من الاهميه بالمكان. الكلام على مساله الاختلاف في الاصناف الذين تكلمنا عنهم، في الاختلاف المقبول واختلاف المردود، وتكلمنا عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد. واختلاف التضاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو.
دكتور الصوت منخفض جدا، ما نسمع.
طب انا ماذا افعل بقى؟ عند من هذا؟ الاخ ابو بكر يقول الصوت جيد. كيف عندكم ما منخفض؟
صوت واضح يا دكتور، واضح جدا.
واضح، هو يقول واضح، واضح جدا هو الان. الاخت خديجه تقول واضح.
والله واضح جدا يا دكتور.
طيب الحمد لله، خلينا نكمل بقى ما تقطعونا. لو في اي شيء عنده شيء يبعث لي برساله، ما يتكلم يبعث رساله. اذا هنا ما زلنا مع الكلام على الخلاف او الاختلاف، اختلاف التضاد. واختلاف التضاد قلنا منه ما هو مقبول ومنه ما مردود، وقد تكلمنا على اختلاف التضاد المقبول صحيح، وضربنا امثله به، تذكرون ام لا تذكرون؟ المفروض هذه المحاضرة وبعدها سيكون اختبار شفوي أو شفهي في المحاضرة القادمة، تذكرون أم لا؟
نعم.
طيب والله الحمد لله منا. الآن سنأتي على نضرب بعض الأمثلة على الاختلاف التضاد المردود، ثم ننتقل إلى مباحث أخرى من الأهمية بالمكان. وهذه المباحث القادمة مباحث فاصلة، مبحث وجوب العلم بالخلاف لمن أراد أن يتصدر للفتوى أو أن يكتسب آلة الاجتهاد، وأيضا مبحث الخروج من الخلاف مستحب، ليس بواجب بل هو مستحب، وهذا الاستحباب يدل يلزم ويستلزم عدم الإنكار. ثم الكلام على الحق متعدد أم واحد، ثم أسباب الخلاف، ثم نتكلم عن قواعد الاتفاق بعد ذلك وأمثلة على الاتفاق لننتهي من المادة، وهي مادة غزيرة مهمة جدا. أمسك أنس، أي حد يتصل؟ نأخذ أمثلة على الاختلاف التضاد المردود، وبعدين ننتقل إلى المباحث المهمة التي تكلمنا عنها، آخرها مبحث هل الحق واحد أم متعدد؟ وإن كان الحق واحد أو متعدد، هل يجب أن نرجع للأعلم أم يرجع لأي عالم؟ هذه مسائل فاصلة صراحة في الساحة، وتجعل الإنسان أو طالب العلم يتفتح له أو تتفتح له أبواب كثيرة إذا أراد أن يسير على نهج المتقدمين، لا سيما وأننا ندين الله بأن العلم في المتقدمين لا في المتأخرين. المتأخرين ظل رأس، العلم أصلا في المتقدمين. نعم. الاختلاف، صور الاختلاف، اختلاف التضاد. احنا قلنا الاختلاف التضاد، في أحد ممكن يعرفه لي؟ الزوم أريد تعريفه منكم. ممتاز، أحد القولين ضد الآخر. ممتاز ممتاز جيد. والمعنى ما يقتضيه الأول مخالف ومضاد لما يقتضيه الثاني، حلال حرام، نعم مباح ممنوع. ممتاز. طيب الاختلاف الاختلاف في نكاح المتعة، الاختلاف في نكاح المتعة. فالاختلاف في نكاح المتعة اختلاف عريض كان في المتقدمين، وهل هو خلاف سائغ الآن؟ هذا خلاف مردود. حتى الاختلاف فيه في المتقدمين كان مردودا، وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قال بنكاح المتعة، وبعضهم قد نسب علي بن أبي طالب نكاح المتعة على الإطلاق، وهذا أيضا ظلم من ابن عباس. ابن عباس لم يقل بجواز نكاح المتعة على الإطلاق أبدا، لم يفعل ذلك. ابن عباس كان يقول بأنها كالميتة للمضطر، كالميتة للمضطر، يعني هو لم يجعله على الإطلاق، لم يجعله مباحا على الإطلاق، بل جعله كالميتة للمضطر. والمعنى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى إذن كأنه أيضا في الجواز يشترك مع الجمهور في التحريم، ولكن يراه عند الضرورة مندوحة عن وقوع المرء في الزنا. فهذا كلام ابن عباس، والحق أن هذا خلاف باطل مردود. طبعا الآن الذين يعني يأخذون به وبتلابيبه وينشرونه بين الناس الروافض الخبثاء أكفر أهل الأرض، ومن معهم أو من يتبعهم من أذناب المسلمين. رجل عراقي اسمه الكبيسي كان في دبي قعد، هو كان يتكلم على المتعة ويروج لها، وهو رجل جميل للشيعة، لكن هو من هؤلاء لأنه سب معاوية عند 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 طالب كان يدرس معنا وهو معه من العراق، يعني رقب معه في السيارة، ولما قال له أنا أنجبت ولدا سميته معاوية أخرجه من السيارة، سبه أخرجه من السيارة. فهو يقول أيضا بيروج لنكاح المتعة. وبعض أذناب المسلمين من أهل السنة ومن الجهلة، جهل مركب، الذين يتهاونون كثيرا تراهم يسارعون في الكلام على المسألة مسألة خلافية، والخلاف لا إنكار فيه على مسألة نكاح المتعة. نكاح المتعة الخلاف فيها خلاف تضاد، وهو مردود ليس مقبولا، يعني ليس سائغا وهو مردود، بل يعذر من قال به أو يقام عليه الحد، والمسألة راجعة لولي الأمر. نكاح المتعة كان من أنكحة الجاهلية، وجاء الإسلام بإقراره، ثم بعد ذلك نسخ هذا الإقرار، حرمه في خيبر عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فصرخ الصارخ فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية والمتعة، إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية، وقال ركس والمتعة، يعني حرم المتعة. ثم أجازها الشارع بعد ذلك حتى سبايا أوطاس على غزة حنين، في سبايا أوطاس حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تحيض، ولا حائل حتى تحيض، ولا حامل حتى تضع، ونهى عن نكاح المتعة، وقال أبد الأبد، أبد الأبد، يعني حرمها تحريما أبديا، وقال أبد الأبد. ولذلك لما ورد عن ابن عباس عن ابن أبي طالب أنه سمع أن ابن عباس قال بجوازها، فقال له إنك تعزيرا، إنك رجل تائه، إنك رجل تائه، إن الله ورسوله حرما نكاح المتعة في غزوة خيبر. لكن ابن عباس كان عنده اطلاع أنه نسخ التحريم ثم بقى أتى التحريم بعده. والذي يجعله مردودا غير سائغ أن النبي قال أبد الأبد، وقد ورد بأن عبد الله بن الزبير قام خطيبا في الأمة، قام خطيبا في الأمة، حيث قال بأبي هو رضي الله عنه وأرضاه، قال مالي أرى رجالا طمس الله بصيرتهم كما طمس أبصارهم. كان يقصد بذلك ابن عباس، يلمح به، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان عمي في آخر زمانه، يحلون المتعة، فقال له ابن عباس ما لي أراك جلفا غليظا فظا، قال فعلها وسترى لأرجمنك بالحجارة. كانت شدة وغلظة على مثل ابن عباس، لكن كان حفاظا على الدين، ولأن الخلاف خلاف لا يسوغ خلافا ولا يكون خلافا بحال من الأحوال. وقيل بأن ابن عباس راجع عنه. طيب راجع عنه أو لم يرجع عنه؟ نقول ما قالت ابن عبد البر: راجع ابن عباس أو لم يرجع ابن عباس، الحجة ليس فيه، الحجة في النبي صلى الله عليه وسلم، خالفه من خالفه كائنا من كان، فإن النبي نهى عن المتعة وقال يا حرام أبد الأبد، أبد الأبد. هذا اختلاف، اختلاف تضاد، لكنه يعني على مردود وليس مقبولا، مردود وليس مقبولا. فتكون هذه إن لم يكن كذلك وتعلم من قال من المعاصرين مثل ذلك، كيف ستعلم يعني من يخالف السنن ومن يفتن الناس ببعض الفتاوى وبعض الشبه، لا سيما وأنها كانت في المتقدمين. ولو سمعت بأذن طالب العلم ووقفت على قدرك لكنت قد أتقنت أفضل وسكت لتستفيد، وإلا فإن في المعاصرين من يتمسك بمثل هذه الأقوال ويتشبث بها ويفتن بها الناس. ولذلك نحن أصلا إذا تكلمنا نتكلم السورة المنهجية التي تريدها، نريد بقى نعرف عنك أنت، تعالى الله يبارك فيك، نريد أن نسألك عن الاختلاف في مجالس، اختلاف العلماء في خيار المجلس. وقتنا اكتبها لنا الآن بصورة منهجية لنعلم ما عندك، إذا كنت طالبا للعلم حقا أم تتنطع. نريد منك الآن الاختلاف في خيار المجلس بالصورة المنهجية التي تريدها حتى نسير على نفس سير ما تريد. تفضل. نعم تفضل تفضل، نسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته، تفضل.
شيخنا الجليل، أنا ما توقعت أن يكون ردك هذا الرد.
نعم، لأنني ما توقعت أنك تبتدئ، اسمعني، ما توقعت أيضا أن تأتي تتكلم بهذه الطريقة. أقرأ عليك ما كتبت أنت؟
أنا أعلم ما كتبت وبارك الله.
طيب ماشي ممتاز، تفضل.
الله يحفظك. قصدت من ذلك ما دمنا قد اتفقنا على أن العلم في السلف، فلنتعلم العلم الصحيح من خلال منهج السلف، ومن خلاله ندرك الرأي الباطل، فلا يحتاج، ما دمنا قد تعلمنا العلم الصحيح ووقفنا على أرضية صلبة و يعني استقينا العلم من مصدره الواضح، فلا نحتاج إلى معرفة أقوال أو يعني إلا تسفيه أقوال من قال بخلاف ذلك سواء كان في العصر الحاضر، فهم كثر. ولو
أيوة نعم، لكنهم لحظة،
ولو أشغلنا أنفسنا بهم.
لا لا لا، ممتاز، أحسن الله لك، وصلت الفكرة، لكن كأنك لا تدري.
فقط نصيحة وليس هو أن تأخذها من باب التحدي.
لا ليس تحديا، أنت التحدي يعني لو كان هذا فيه اقتران علم، أي تحدي. أنا تكلمت على أن في أدب حتى في النصيحة، لابد من أدب، والأدب حتى في عرض النصيحة.
هل أسأت الأدب في النصيحة؟
تعالى، أنت قلت بصورة منهجية، يعني أنت الآن تسمع الدرس بغير صورة منهجية؟ ترى عرض الدرس ليس بصورة منهجية؟
أنا أقول الصورة المنهجية تتلخص في عرض.
لا لا لا، اتركوا يتكلم، لأنه لو الحق معه أتبعه، لو الحق مش معه يبقى نقف على 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 نقطة الأدب في المسألة، لأن طلب العلم لم يزين بالأدب لا يكون طلبا للعلم، وأيضا الإتقان، أنا ما أرى طالبا للعلم متقنا إلا هو قد ارتقى للأدب. لذلك أنا أريد الجزئية نقف معه فيها. تفضل، الكلام معك أنت. نعم،
تتهمني بسوء الأدب، بارك الله فيك، هذا صراحة يعني أنا تحفظ طيب.
خلاص خلاص خلصت يعني خلصت. هل أنا لا لا اسكت الآن اسكت الآن أدبا 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 اسكت الآن. أولا أنت متسرع فيما قلت، أنا ما اتهمتك بسوء الأدب، أنا قلت هناك عرض بأدب. أين قلت أنك سيء الأدب؟ أين قلت ذلك أنا؟
عرض، أنت تقول عرض بأدب، يعني أنا عرضت الأمر بلا أدب.
عرضت الأمر أنا أراه بعيد عن الأدب المطلوب من طلبة العلم. أين قولي لك أنك سيء الأدب؟ يعني أنا لما أقول الرجل أخطأ في مسألة وخالف فيها صورة الأدب يبقى هو سيء الأدب، أم هو زل في هذه المسألة فيرجع سريعا؟
يعني معناها أنه سيء الأدب في هذه المسألة.
لا لا لا، أيضا خطأ، أيضا خطأ. ولو أردت أن أقول ذلك لقلت لك أنت سيء الأدب. أنا لا أهب أحد، والعلم عندي أراه طالب، لأن كان طالب من العلم حقا أنظر ما عنده.
هذا من تأدبك بقى.
أيوة، لأنني لا استغفر الله، اسمع بس مني لو سمحت، لما أتكلم تسكت عشان تصل الفكرة، ولما تتكلم أنت أسكت أنا عشان نصل لما نريد. أقول لك أنا بفضل من ربي ونعمة أعرف قدر طالب العلم جيدا، وأحترم جدا وأجله، وأيضا أريد من طالب العلم أن يكون كامل الأدب عندما يتعامل مع مشايخه، وعندما أيضا يتعامل حتى مع رفقائه في العلم. فالحاصل طريقة عرض كلمة قلت ما كان فيها أصلا كمال الأدب كما قلت في الطريقة. لذلك قلت لك إذن أنا سأتنزل معك على ما قلت، وتأدبت معك وقلت لك طب تعالى أنت الآن، أنا عايز مسألة الاختلاف في خيار المجلس تتكلم عنها بالصورة المنهجية التي تتكلم عنها، لنرى لو كنت محقا سنتبعك، وإن كنت عاريا عن ذلك سأردك لتعرف كيف تراجع. بس هذا هو. ولذلك أنا فعلت واعتبرت لك ما قلت، وقلت إن كان معه الحق سأسير على نهجي، فقلت لك الآن أنا أسمعك، مع أن أنا قلت للإخوة ما أحد يكلمني تبعثون بالرسالة عشان لا نقطع الدرس، فتركت لك المجال وقلت لك تكلم وبين لي ما عندك، فنسير على نفس ما تقول، وإلا يبقى أنت ما درج كلامك على المنهجية التي لا تفقهها. أنا قلت لك الآن بين لي حتى أرى ما عندك فنسير على نهجك، أو أجعلك تغير ما طلبت. تفضل
شيخنا الجليل بارك الله فيك، أنت يعني حملت الكلام ما لم يعني يتحمله، وأخذته بطريقة فيها يعني
في من الحدة يعني،
وأنا لم أقصد ذلك وأعتذر عن الرسالة.
طيب بارك الله فيك. لا خلاص، هذا أدب منك جم، وأنا ما قصدت أحملها والله فوق طاقتها، لكن كما قلت لك عندما تقول لا نشغل أنفسنا بتسفيه من لا يعتد بقوله، أنا جاء عارضا لابد أن أبين أن هناك من يتمسك بهذه المسائل يتكلم فيها وهو يعد نفسه من أهل السنة والجماعة. هذه المسائل مسائل أنت لو كنت درجت على الواقع الذي نعيشه فتن بها كثير، فعرضت فجعلتها عارضا. نعم ممتاز 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 ممتاز. اصبر بس اصبر بقى عشان تمهل عشان تيصل كما تريد. فجعلتها عارضا وليس أصلا، فلما جعلتها عارضا كان لك أن تقف وتردها، إن وجدتها أصلا وسرنا معها وأطلنا فعليك أن تعترض، وإلا فتقف وتسكت. هذا الذي كان لك.
بارك الله فيك شيخنا،
أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، نسأل الله عليك أمر، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم ويوفق الجميع لكل خير وبر. إذا نقول
من...
نعم تفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستعفوكم يا فضيلة الدكتور لقول الأخ، ولكن أنا أؤكد لكم أنني أنا من طلابكم، أنا من خريج الأزهر الشريف، ومنهجك لعرض المسائل لكي نعرف يقول من لا تخيل لنا فيه وما لا علم لنا به، والله هذا هو في غاية الاحترام عندي.
رضي الله عنك وعنه.
أنا في غاية الحب والله ورب الكعبة.
رب يرضى عنك وعنه. الله يديم عليكم الخير ويحفظكم يا رب العالمين، ويجعل المجالس هذه مجالس خالصة لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. عامة يعني إمتاع المسائل العلمية في التقعيد النظري لا يمكن أن نرى فيه فائدة ولا ثمرة، هذه طريقة المتقدمين أصالة، وأبرع المتأخرين من أبرز طريقة المتقدمين كابن القيم وابن تيمية والشاطبي وغير هؤلاء والسبكي وابن السبكي، هذا الحق، لأن العلم كما قلنا في المتقدمين هو التقعيد النظري اهتم بها جدا المتأخرون والحدود وغير ذلك، فاهتم بها المتأخرون وترى كتب الأصول تعج بذلك، أما أهل التحقيق هم من المتقدمين فيها المسألة على التطبيق العملي الذي يمكن أن تعرف ثمرة أو تجد ثمرة المنهجية تظهر فيها. قلنا من الاختلاف اختلاف التضاد بين العلماء ويكون مردودا ليس مقبولا، يعني غير سائغ كالاختلاف في خيار المجلس. خيار المجلس صورته أن يأتي زيد وعمر يتفق على بيع سيارة معينة ويركن بعضهم إلى بعض فيتفق على السعر ويحدث الإجاب والقبول وهما ما زال في مجلس البيع، فهنا الشرع أتاح لهما الخيار، يعني يمكن أن يتراجع عن التعاقد إذا رأى أنه تسرع أو جاءه هاتف مثلا فقال له المال نحتاجه في تجارة ما أخرى، فيأتي فيقول لأخيه تراجعت عن البيعة. الشرع كفل لهم ذلك بالحديث الذي في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والخلاف بين الشافعية والحنابلة من طرف والمالكية والحنفية من طرف، ولكل وجهة هو موليها، أما الشافعية والحنابلة هم أسعد الناس بالدليل وقالوا التفرق هنا التفرق بالأبدان، والحديث الأولى بفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة العامة عند العلماء الراوي أعلم بما روى أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا جلس مجلس التعاقد فإنه إذا أراد أن ينفذ البيع خرج من مجلس التعاقد، صار بعيدا عن مجلس التعاقد، فلما صار بعيدا عن مجلس التعاقد قال العلماء هذا فهم ابن عمر في مسألة التفرق، فهو تفرق أبدان لا تفرق أقوال، وقالوا إذن خيار المجلس ثابت بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خالف ذلك الحنفية والمالكية وقالوا بأن خيار المجلس غير ثابت غير وارد، وكما قلت لكل وجهة هو موليها. أما المالكية فإن الإمام مالك مع رواياته للحديث وثبوت الحديث قال أهل المدينة لا يعملون به، وهذه أيضا من الأصول أصول المذاهب التي قد يضعف المذهب بأصله، هنا من الأصول التي يضعف فيها مذهب المالكية في هذا الباب أنه يرد حديث الأحاد لعمل أهل المدينة ويعده إجماعا، وأيضا في مسألة المتواتر إن كان قرآنا فهو يرد أيضا بعض الأحاديث، سيأتي في هذا الباب على تأصيله وهذا يضعف المذهب بهذا، فقال أن عمل أهل المدينة ليس عليه، وقال التفرق بالأقوال لا بالأبدان، لأن أصول الشرع على أن الله تعالى عندما قالوا أحل الله بيع وحرم البيع وحرم الربا ففصل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم البيع، قال إنما البيع عن تراض، فيكون الافتراق افتراق بالأقوال لا بالأجساد. وأما وجهة الحنفية في هذا الباب على رد الحديث أنه قالوا هو مخالف للأصول، أصول البيع الإجابة والقبول، فإذا إذا إذا كان البيع وكان كان الإجابة والقبول إن كان الإجابة والقبول فهنا يقولون حدث أو تم البيع ولم يأخذوا بالحديث. هذا الخلاف غير سائغ، هذا الخلاف خلاف مردود، بل سأبين لكم شدة وحدة ما قال العلماء في هذا الباب. قال ابن أبي ذئب على مالك، ومالك من هو في الأمة؟ مالك إمام دار الهجرة. قال ابن أبي ذئب يستتاب مالك على تركه لهذا الحديث، حديث رواه مالك والحديث ثابت في الموطأ ومع ذلك ما يأخذ به، قال يستتاب مالك أنه ترك مثل هذا الحديث. وطبعا أصلا كلام الأحناف كلام ضعيف جدا، لأن الحديث أصل بذاته، فلذلك قلنا الاختلاف هنا اختلاف تضاد، هنا من يقول يعني على خيار المجلس وهناك من يقول أن خيار المجلس غير معتبر وغير ثابت، والحديث نص فيه. فكان رد شديدا من ابن أبي ذئب أنه قال يستتاب مالك من تركه لهذا الحديث، فيكون هذا الخلاف خلاف مردود غير مقبول يعني غير سائغ. وهذا مثل أيضا يضرب على مسائل تعظيم السنة وتعظيم الأثار والأخذ بها، حتى لو عنا الاختلاف بسبب ضعف المأخذ وضعف الاستنباط فإن قد نقول يسوغ الخلاف أو لا يسوغ الخلاف. المثل الثالث على ذلك أيضا مسألة ربا الفضل والخلاف فيه. قد ورد خلاف في ربا الفضل في العصر أيضا في المتقدمين، وقد تأثر به بعض المتأخرين، سأبين ثمرته في المتأخرين كيف كانت في هذا الباب. الخلاف في بيع في 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 ربا الفضل، ورد أن ابن عباس قال لا بأس بالدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين، لا بأس بالدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين. وربا الفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثل بمثل يدا بيد سواء سواء، حديث كثيرة جدا، حديث عمر أبي سعيد الخدري، حديث كثيرة جاءت في نفس النسق على هذا الباب على اشتراط شرطين إذا اتفق في الجنس والعلة، إذا اتفق الأصناف الربوية في الجنس والعلة، فإذا اتفق الصنفان في الجنس والعلة لا بد من شرطين حتى لا يقع المتعامل بالربا، لا بد من شرطين. الشرط الأول التساوي التماثل فالتفاضل ربا، والشرط الثاني التقابض في المجلس، الشرط الثاني التقابض في المجلس. نعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر ربا إلا أن يكون هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد، وعلى ذلك الأصناف الربوية الستة، حتى وقلنا باختلاف التعليل وقلنا بالحق أصناف أخرى مع الستة على نفس النسق في هذا الباب. فالدرهم بالدرهمين لا تماثل، وحتى لو كان التقابض في المجلس حدث التفاضل فالتفاضل ربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الثمر الرطب والتمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا بلى، نعم ينقص الرطب إذا يبس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا. لما؟ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، قال عند العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فالخلاف هنا خلاف ضعيف جدا ليس بسائغ، وقد قال كثير من العلماء بأن ابن عباس رجع عن ذلك، وشكك بعضهم، وهذا بحث طويل، شكك بعضهم في رجوع ابن عباس أيضا في القول بالدرهم والدرهمين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول عندما دخل النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخوله إلى المدينة كانوا يتبايعون بالدرهم والدرهمين ولا ينكر عليهم، كانوا يعني يتبايعون الدرهم بالدرهمين ولا ينكر عليهم ولا ينكر عليهم. فقالوا بأن يعني حديث أسامة أيضا تمسك به ابن عباس، حديث أسامة بن زيد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. إنما علماء اللغة يرون بأنه حصر وقصر، حصر وقصر، إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فقالوا إذن حصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر الربا في النسيئة، وهذه ليست نسيئة، وتمسكوا بالمفهوم، تمسكوا بالمفهوم. والصحيح طبعا ونص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. وأما مفهوم إنما الربا في النسيئة يعني إنما الربا العظيم الربا الكامل في النسيئة، وهو ربا الجاهلية الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أم ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ولأن الله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذه صفة كاشفة، ما فيش مفهوم هنا، صفة كاشفة، لأن كان حالهم في الجاهلية يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. فلذلك قال علماؤنا حتى التمسك بالمفهوم خالفه المنطوق، والمفهوم هنا لا يصح العمل به لأنه من باب الصفة الكاشفة أو من باب الغالب، والغالب من قواضح العمل بالمفهوم. لكن تأثر بعض المعاصرين بذلك، منهم ابن تيمية. ابن تيمية يقول بجواز أخذ الأجر على الصنعة، بمعنى، وهذا كثير يتعاملن به النساء، أن تعطي 100 جرام مكسر مثلا وهو يصطنعها لها، فيعطيها 100 جرام جديدة مصنوعة ويأخذ مالا، يقول هذا حق المصنعية. إذن في حقيقة الأمر أنه أخذ زيادة، يعني لا تماثل، فسيقع تحت طائلة الحديث إن صح التعبير بعمومه الذهب بذهب ربا، إلا أن يكون مثلا مثل هاء وهاء سواء سواء. وقال من زاد أو استزاد فقد أربى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه أيضا يعني دلالة واضحة جدا أنها تنزل في هذا الباب. فإذا يكون الأمر عفوا يكون الأمر هنا على الصنعة أيضا، لا يجوز أخذ الصنعة، وهذا وارد حتى في الصحابة الذين يعلمون الأحاديث ورووا أحاديث الربا كما سأبين. ابن تيمية تأثر وقال، وطبعا أطال النفس جدا، وابن القيم أخذ ينافح عن ذلك، ومن ضمن ما كان يتمسك به طبعا هو مسألة أن تحريم ربا الفضل تحريم وسائل، ليس تحريم مقاصد. تحريم ربا الفضل تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. فإن كان تحريم ربا الفضل تحريم وسائل فيخف في التحريم. وأنتم تعلمون القاعدة الفقهية أن الحاجيات تبيح المكروهات، الحاجيات طبعا لم تصل الضرورة. أن الحاجيات تبيح المكروهات، نعم، وأن الضرورات تبيح المحظورات. فلذلك قال هذه الصنعة وكيف نهدرها ستتعطل، على غرار الكلام على الأجرة في تعليم القرآن، ستتعطل الصنعة إن لم يأخذ في ذلك يعني أجرا. فنقول هذا الأمر فيه استحسان، واستحسان مقابل للنص، ومن استحسن فقد شرع، من استحسن مع مقابلة النص فقد شرع. وهذا ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، جاءه الصائغ فقال له يا ابن عمر يأتونني بالذهب القديم، أعطيهم الذهب المصنوع وأخذ أجرة على الصنعة. فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب بربا إلا مثلا بمثل. قال له وصنعة يدي أو أجرة يدي أو كلام بمعنى هذا. فما زاد عليه ابن عمر، شوف النص هنا وتعظيم النص في هذا الباب. ولذلك قلنا دائما النظر في الكلام على مقاصد الشريعة لابد فيه متضلع يتكلم في ذلك، لأنه بالمقاصد قد يطيح بأصول النصوص، فالمقاصد ترجح بين النصين، لا أن تهدم نصا ولا تأخذ به أو تقوده، لأن مراد الله جل في علاه لابد له من قرائن. فهذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو تعلمون هذا الأثري ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما كان يترك شاردة ولا وردة عن النبي إلا وكان يسعى حتى ينظر أين كان يجلس النبي في السفر فيجلس. لما دخل عليه اليمني وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، قال رأيت إن زحمني الناس؟ قال له رأيت رسول الله يقبل الحجر. ثم قال له أرأيت إن دفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال رأيت إن قاتلني الناس؟ قال يا هذا اجعل أرأيت هذه خلف يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فسأقبله. فقال له ابن عمر إن النبي قال الذهب بالذهب ربا، فحتى لو كان التحريم تحريم وسائل فلابد أن نأخذ بأصل النصوص. فيكون الكلام في مسألة التسامح في ربا الفضل فإن الخلاف في ذلك خلاف غير سائغ، يعني ما تمسك به ابن تيمية في هذا الباب غير سائغ، على أننا في الأسبوع الماضي تكلمنا على أن ابن تيمية تمسك خلاف الأئمة الأربعة بالتورق، وقلنا الخلاف في ذلك سائغ أيضا، لأنه قول ابن عباس أو تخريج قول ابن عباس، وقول أيضا عمر بن عبد العزيز، وله من المتقدمين شموس تكلموا به، وأيضا هو على أصول مذهب أحمد وأصول مذهب مالك. في حسم المادة وسد الذريعة، في حسم المادة وسد الذريعة. من الأمثلة أيضا على اختلاف التضاد الذي يكون من الجانب المردود غير سائغ، الاختلاف على مسألة الزواج من ابنته من الزنا، يعني أن يتزوج الرجل من مائه وإن لم تكن على فراشه. نحن نعلم جميعا بالاتفاق أن الولد للفراش، وإلا إلا إلا أن ينفئه صاحبه، نعم، ويلتعن. إذا التعن، نعم، في ذلك ونفاه له ذلك، وإلا فالأصل الولد للفراش. طبعا تعلمون أنهم اختلفوا في مسألة الولد، لو رجل زنى بامرأة فأنجبت بنتا هي ليست بنته، معلوم، والشرع يأبى ذلك، والولد للفراش والعاهر الحجر. نعم، فلما كان كذلك قال الشافعي فإن قابلها بعد ذلك وأراد الزواج منها الأخ يقول جابر بن عبد الله يقول الصحابة كانوا يردون على بعضهم وهم سالمون الصدر. إذا نتعلم نحن سلامة الصدر، ويكون فينا الذي يتكلم يريد حقا الإخلاص لله جل في علاه، أراد الحق ويعلم كيفية إلقائه وعرضه فيربح كل شيء. كان الإمام الشافعي يقول ما ناظرت أحدا قط إلا ودعوت الله جل في علاه أن يجعل الحق مع مخالفي. والإمام مالك عاتبوه على الموطأ وقالوا له أرأيت موطأ ابن جريج، أرأيت موطأ فلان، يعني الموطأ يعني قليل بالنسبة لهذه الموطأات. فقال كلمة عجيبة جدا، قال ما كان لله يبقى، قال ما كان لله يبقى. ولذلك الذي يقول بأنهم كانوا يعني كانوا سليم الصدر عليه أن يرجع ويقول علينا أن يعني أن ننقي قلوبنا من الدغل، من الحقد، من الحسد، من غير يعني هذه الأدواء أو من غيرها من هذه الأدواء، حتى نستطيع أن يقبل أحدنا الآخر. والقبول ما يتأتى كما قلت إلا بضوابط قد وضعها العلماء في حسن التعامل. التعامل له آداب معينة فلا بد من ضبطها والعمل بها، فنصل بها إلى ما أردنا، لأن الله تعالى من سننه الكونية أنه جعل النتائج مرهونة بالمقدمات، أو مرهونة بالمقدمات، كل نتيجة مرهونة بمقدمة. فإن ضبط وأتقن الطالب اللي هو طالب الحق يعني الطالب المقدمة لابد أن يبلغ إلى النتيجة، وكلما تعرج وأخطأ المقدمة قد لا يصيب النتيجة بحال من الأحوال. وأما الحدة في التعليم أو الحدة في الرد كان هذا موجود في الصحابة جميعا، عبد الله بن الزبير قال ذلك، بل لو اطلعتم على الخلاف الحديثي بين مسلم وبين البخاري في مسألة اللقية والمعاصرة احتار المتأخرون جدا من كلام مسلم، وقال أيجوز أن يكون هذا الكلام من مسلم للبخاري الذي قال فيه الإمام مسلم، يعني مسلم يقول في البخاري قال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ما يبغضك إلا حاسد. والدرقني قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فمن يعرف قدره يستطيع أن يقيم قدر من أمامه فيعامله على قدره، وبهذا يفوز الجميع في هذا الباب. نعم، من هذه أيضا المسائل التي قلنا بها هي مسألة البنت من الزنا، الشافعي قال بها، والشافعي دليل النظر قوي جدا، يقول نحن نرى بأن الله جل وعلا جعل الاحترام في دائرة الشرع والوقار، يعني أم الزوجة لا احترمها ولا توقرها، ويقبلها زوج ابنتها، يأخذها يسافر بها، يخلو بها، يعظمها تعظيم الأمهات. أما أم المزني بها هي أجنبية وليس لها التوقير والاحترام الذي جعله الله لأم الزوجة. فالشرع غاير بين الصورتين، فلما غاير بين الصورتين فلا يمكن الإلحاق، لا يمكن الإلحاق. ممتاز يا محسن، هذا من حسن الأدب الراقي. هو صحيح ممتاز ممتاز. فإذا هنا نرى بأن الشافعي كوجهة النظر قوية جدا قوية جدا في هذا الباب. ولذلك تعلمون بأن بعض العلماء يقولون يعني كلام الشافعي كلام قوي ليس بالهين، لكن يعني أوقف العمل بكلام الشافعي شيء واحد فقط، وهو مسألة لبن الفحل. لبن الفحل، نعم. طيب نوقف الدرس ونشوف الأسئلة. أخونا جابر بيقول شيخنا لاحظت أنكم تكثرون من الأمثلة ما شاء الله، فما هو سبب ذلك؟ ليتعلم مثلك ويتعلم غيرك، حتى لأنك لو وقفت على مثل واحد وأنت لم تضبط القاعدة الأصيلة إذن لن تستطيع أن تكون متقنا للعلم. وكثرة الأمثلة دلالة على وفرة العلم. أم أنت جئت تلعب ولا جئت تتعلم؟
شيخ أنا عندي أسئلة.
الأسئلة بعد الدرس، بعد إذن حضرتك الأسئلة بعد الدرس.
حاضر.
يعني سأنهي بسرعة إن شاء الله، لأننا عندنا ثلاث مباحث، فأنتهي وأفتح المجال لما أردت من الأسئلة بإذن الله. فكثرة الأمثلة والوفرة، كأن الأخ الفاضل لم يطلع على ما قلنا في أول. أنت من متى أتيت يا جابر؟ طيب هو عامة هذا فعل المتقدمين، لو كان الأخ المتكلم هذا اطلع على كتب المتقدمين كالرسالة مثلا للإمام الشافعي في الكلام على المسألة الأولى، كيف يعطي الأمثلة الكثيرة من أجل تفتح الذهن وإتقان المسائل. لا لا أنا أتكلم على هذه المحاضرة، المحاضرة هذه من متى أتيت؟ وأيضا لو طلعت على ممتاز، أما قلنا في علم المتقدمين في هذا الباب وكثرة الأمثلة أليست لها فائدة يا جابر؟ أم ماذا تريد أنت؟ تريد قراءة ومصمصة شفاه؟ أم ماذا تريد؟ تفضل اكتب لنا، وإلا فيمكن أن أعطي القاعدة فقط ولا أعطي مثالا، وبعد ذلك يكون في الاختبار طلب الأمثلة وأنتم تأتون بالأمثلة يكون جيد جدا. إن أردتم هذا فعلت ذلك، إن يعني إن خفتم على الوقت فأعطي تأصيل المسألة وأمر مرور الكرام على مثل واحد، وبعدين إن شاء الله في الاختبارات أنتم تأتون بالأمثلة. جيد؟
لا يا دكتور أنا استمر على ما أنت عليه دكتور.
ما هو الإخوة يظهر أنهم لا يفقهون كيف يجلسون مجالس الطلب ولا حتى طريقة التدريس في هذا الباب. كثرة الأمثلة تدل دلالتين، إتقان علم وأيضا فهم المسألة على وجهها، حتى إذا غاب شيء منها في المثل الأول يظهر في المثل الثاني. هو أصلا المشكلة كبيرة جدا. من إبراهيم؟ من إبراهيم؟ ما محمد علي آدم هذا؟ بالمثال يتضح المقال عندك يا إبراهيم، لكن لما تقول له اترك عنك؟
فقدنا الملح، فاعذرونا شيخنا، فقدنا الملح.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هم يردون عليك. سبحان الله. عامة كما قلت المسألة من درج، لذلك أنا كنت أريد أكلمهم علميا لأنظر ما عندهم من العلم لعل هذا يكون فائدة. طيب أنا سأسألكم بعد المباحث، نريد الإخوة الأفاضل الاثنين أنا أسألهم علميا وانظر ما عندهم لعل الله تعالى جعل فيهم من يتقن علما فنراه في الساحة. جيد ممتاز. إذن قلنا بأن المثل في هذا الباب البنت من الزنا اختلف فيها العلماء، والخلاف فيها أيضا غير مقبول بل مردود وغير سائغ، مع أن الشافعي له قوة نظر في التمسك بقوله، لكن قالوا عندنا حديث تمسك به العلماء وهو لبن الفحل، لذلك ردوا على الشافعي قوله بأنه لا يجوز له أن يتزوج ابنته من الزنا لأن لبن الفحل مؤثر، ولبن الفحل مؤثر كما قال ابن عباس وغيره في قول العلماء أنه لو تزوج زيد هندا فأنجبت طفلا ثم بعد ذلك طلقها ومضت العدة فلم يردها فآتت بطفل آخر أرضعته معه مع طفلها، فهل الطفل الذي أرضعته طريقة هذا الرجل ينسب له ابنا له في الرضاعة أم لا؟ خلاف ضعيف ذلك، والصحيح أنه ينسب له ابنا لأن اللبن الذي ثاب في ثديها من هذا الزوج، من هذا الزوج. وهذه المسائل مسائل كما قلت تبين لك أمثلة اختلاف الضداد المردود غير المقبول، وأن يكون خلاف فيه خلاف غير سائغ يعني يصح فيه الإنكار، وهذا كله لحسم مادة موجودة في المعاصرين الذين يريدون إن شاء الله أبشروا الذين يريدون أن يجعلوا المسألة وإن كانت خلافية تدعها ويختار من شاء ما شاء من الأقوال ولا يرجع لراجح ولا مرجوح، الكلام في الراجح والمرجوح لا ينظر له ليمنعوا باب الاجتهاد أيضا وتكون المسألة على التقليد المحض لمسائل المذاهب. أيضا في هذا الباب كما قلت في ضعف أبواب المالكية في مسألة الأطعمة، هم يقولون بجواز أكل الأسد والنمر والفهد في هذا الباب، لما؟ لأنه حديث أحد خالف أصلا عندهم متواتر في الكتاب لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلى آخر الآيات، فالخلاف هذا أيضا خلاف ينكر على أصحابه، خلاف تضاد وهو مردود. هذا البحث الأول الذي كنا نشبع فيه القول في أمثلة الخلاف التضاد غير المقبول الغير سائغ. يبقى لنا مبحثان، المبحث الثاني وهو مسألة وجوب العلم بالخلاف، وطبعا هذا رد على الأخ الذي يقول لما الأمثلة، لأنه يظهر أنه لم يجلس في مجلس علم قبل ذلك، وهذه مشاكل كبيرة صراحة أنه يعني، ولذلك أنا بعقب على من يأخذ الماجستير والدكتوراه الذين يكتبون فيها في المناقشة، بترك كل المسائل الشكلية لأنظر في إتقانه لمواد العلم، لأنه سيخرج طالبا للعلم لما يعترض بهذه الطريقة ويقول طويلة للأمثلة كثيرة، لما لما سننظر فيه لما يتصدى للناس كيف سيكون علمه وكيف نظره الدقيق للنوازل وكيف ستكون فتوته. إتقان العلم مطلوب في هذا الباب. عامة وجوب العلم بالخلاف المبحث الثاني وهو وجوب العلم بالخلاف الفقهي، وهذا في حق العلماء أو طلبة العلم الذين قد رقاهم الله منزلة يستطيعون النظر في الخلاف والترجيح. فوجوب العلم بالخلاف الفقهي في حق العلماء قال به بعض العلماء أنه من فروض الأعيان للمجتهد، طبعا أنها من فروض الأعيان أنه لا بد أن يطلع على اجتهادات الآخرين وللناس فهوم واجتهادات، ويطلع على مآخذ العلماء من المسائل فيعرف كيفية الاستنباطات في الحكم، وينظر إلى ضعف المأخذ وقوة المأخذ حتى يصل إلى الأقرب في اجتهاده للصواب أو الأقرب إلى المنصوص، لا سيما وأن هذا أصل كما سيأتي في المبحث الأخير في وجوب النظر إلى هل الحق عند الله متعدد أم هو واحد. فوجوب العلم بالخلاف كما قلنا للمجتهد فرض عين عليه، لأن الله جل في علاه قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما، ففهما وعلما، لكن وكلا آتينا علما، لكن فرق بينهما بدقة الفهم وعلو الفهم. ولذلك ابن تيمية كان يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. لذلك قال عمر بن الخطاب عندما بعث إلى أبي موسى الأشعري قال الفهم الفهم فيما يأتيك، والنبي صلى الله عليه وسلم عانق ابن عباس ودعا له فقال له رضي الله عنه وارضاه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. النظر إلى الخلاف والوقوع على الخلاف دل على إحكام العلم وعلى إتقان العلم، ومن لم يطلع على الخلاف ليس له أن يتصدر للناس مفتيا، وإن تصدر معلما لجانب واحد فلابد أن يقتصر على دائرة لا يعدوها. لذلك قال علماؤنا من المتقدمين أنه لا يجوز لأحد الفتوى إلا أن يكون قد اطلع على خلاف العلماء واختلاف المجتهدين. ورد عن قتادة كما في الاعتصام للشاطبي قال قتادة من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه، لم يشتم رائحة الفقه، من لم يعرف الاختلاف لم يشتم رائحة الفقه. ولذلك العلم حقا كما قال ابن تيمية ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، هذا كثير من الناس يستطيعون الوصول إليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمه قليل. ولذلك قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فجعل الأمر على الخاصة الذين رزقهم الله دل في علاه الفهم والاستنباط. قال قتادة من لم يعرف الاختلاف بين العلماء لم يشتم رائحة الفقه. وأيضا قال هشام الرازي من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه، من لم يطلع على اختلاف الفقهاء فليس بفقيه، لأن أصل الفقه هو دقة الفهم والنظر على مأخذ الحكم من الدليل، ومسألة الاستنباط مسألة رزق، هي رزق ليست كثرة مسائل، كما قال الإمام مالك قال تفضل أفاد قال ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم نور يغذفه الله في قلب من يشاء. وقال عطاء وهو عطاء بن أسلم صفوان وهو المشهور جدا بين الناس بعطاء ابن أبي رباح قال عطاء لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس. سبحان الله، وهذه دقة نظر المتقدمين في هذا الباب، أنهم يطلعون على قوة الاختلاف وأصل الخلاف بين العلماء ليعرف ضعف المأخذ أو قوة المأخذ في هذا الباب، يكون من مضايق الخلاف أم هو من ضعف النظر. لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. طبعا العلماء يقولون لا يعرف المرء يعني مسائل التفاوت في نسب الأخذ إلا بمعرفة الطرق. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة عليكم السلام عليكم قال الإمام مالك لا تجوز الفتية إلا لمن علم ما اختلف فيه الناس، يعني لابد أن يعلم خلافات الناس واختلافات الناس. ولما قال له الأمير ما أدري هارون الرشيد أم غيره أنا لست ضابطا الآن من، قال له نحمل الناس على الموطأ، قال له لا يا إمام فإن للناس فهوم واجتهادات. ولذلك يعني قال بعض علمائنا ومنهم شيخ الإسلام تيمية قال لا يجوز حمل الناس على مذهب معين من المذاهب، لا يجوز حمل الناس على مذهب واحد أو معين من مذاهب الناس، ولأن الأصل أنك محمول على أن تتبع الكتاب والسنة، لكنك لن تستطيع أن تصل إلى الكتاب والسنة إلا بطريق من الطرق التي قد أجمع العلماء على أنها طريق للوصول إلى فهم مراد الله في كتابي أو فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابي. عايز يقول جعفر المنصور، نعم جزاك الله خيرا، قال نحمل الناس على الموطأ، قال لا يا إمام، للناس فهوم واجتهادات، وهذا أيضا من تمام الإخلاص للإمام مالك. وقال يحيى بن سلام لا ينبغي لمن لم يعرف الاختلاف أن يفتي الناس، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إليه، يعني كيف يقول أحب إليه ولم يطلع على خلاف أو اختلاف العلماء. سعيد بن أبي عروبة أيضا قال كلاما قويا في هذا الباب على مسائل الاختلاف، قال من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. والأخ بيسأل عن لما كثرت المسائل الاختلافية، فقال سعيد بن أبي عروبة قال من لم يسمع الاختلاف فلا تعد عالما، لم يكن مطلعا، لم يكن مطلعا على أقوال العلماء، فإنه لا يمكن أن يحيط بدقة النظر لقوة المأخذ وضعف المأخذ كما قلنا في مسائل التعادل والترجيح. مسألة الترجيح بين أقوال العلماء لا يمكن أن يصل إليها المرء حتى يعلم يعني أصل النزاع من أين هو وأصل مأخذ العلماء في الحكم. قال سعيد بن أبي عروبة قال من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. وقال الإمام الشافعي لا يكون لأحد، يعني لا ينبغي له، لا يكون لأحد أن يفتي حتى يكون عالما بما مضى، يعني مما قال من الأولين المتقدمين من السنن وأقاويل السلف وبإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. ولذلك أيضا قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية ويعرف مذاهب العلماء في ذلك، يعني المأخذ لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يتصدى للناس فيفتي. الإمام الجويني، تعلمون الإمام الجويني أيضا في الورقات هو طبعا أبحر جدا في نهاية المطلب بيانا لهذا الباب، وكان يضرب أمثلة كثيرة في هذه المسائل ليعلم الناس كيفية مأخذ العالم المجتهد من المتقدمين حتى على أصل إمام مذهبه. ولذلك ورد عن الجويني أنه قال إنا لا نقلد الشافعي، إنه قد وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. طبعا من درج على الاطلاع على نهاية المطلب يرى قوة هذا التبحر عند الإمام، وإن كان لم يهتم بعلم الحديث وليته فعل، لو اهتم بعلم الحديث كان هذا الكتاب نهاية المطلب كان ذهبا خالصا لا تجد فيه أي شائبة. كان يقول الإمام الجويني من شرط المفتي، طبعا في الورقات، من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، يعني لا بد أن يطلع على الخلاف بين العلماء، وهذه لا تتأتى أيضا إلا بكثرة المسائل التي تظهر ذلك. ابن السبكي، تعلمون السبكي رجل فحل من فحول شافعية من المتأخرين، طريقته طريقة المتقدمين، حتى أنه قال أيضا يعني في فتاويه، وقال السبكي الكبير ليس الصغير، السبكي قال وطريقة المتقدمين تهتم بصناعة الملكة الفقهية يعني، وطريقة المتأخرين تهتم بالمعتمد. كلام كريم من ذلك. وابن السبكي قال ذلك أيضا، قال فرق بعيد بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، هم طريقة المتقدمين التبحر في الأمثلة لضبط القاعدة الأصيلة في هذا الباب، هذه طريقة المتقدمين الشافعي في الرسالة وفي غيره كتب كثيرة، يعني ترى في الأم، من اطلع على الأم أيضا سيعرف ذلك، حتى في المتأخرين الإمام ابن قدامة في المغني لو أحد يطلع عليه سيرى ذلك ظاهرا. قال ابن السبكي إن المرأة إذا لم يعرف الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها، هذه صناعة الملكة، هذه هي صناعة الملكة، إن المرأة إذا لم يعرف الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها، هذه بالنسبة للمبحث الثاني الذي هو فيه وجوب الاطلاع على الخلاف، ما دمنا قد صدرنا الباب في المحاضرة الأولى على أن الخلاف يقع وهو سنة كونية وحسن التعامل معه سيأتي إن شاء الله في هذا الباب، ثم ضربنا قسمنا الخلاف إلى اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وبينا أيضا الخلاف إلى قسمين، اختلاف مقبول واختلاف أيضا مردود. قلنا بأن العالم الذي يتصدر لتعليم الناس أو للفتوى فوجب عليه أن يكون مطلعا على الخلاف وعلى مأخذ العلماء، ترى ذلك كثيرا في كتاب الإشراف لو كنتم تطلعون عليه، لأن المفروض مرحلة الماجستير أنتم من أتقن الناس علما يعني، هذا الظن إن شاء الله، فكتاب الإشراف لابن المنذر وكتاب الأوسط أيضا ابن المنذر في هذا الأمر يعني يدهش القلوب والعقول. وطبعا كلام ابن حزم في المحلة أرفع ما يكون في ذلك في هذا الباب. هذا المبحث الثاني، يبقى لنا المبحث الثالث وهو الأخير في الباب، هو استحباب الخروج من الخلاف. طبعا استحباب الخروج من الخلاف مقدمة، تفضلوا الذي يريد أن يذهب للصلاة يتفضل. نسأل الله جل وعلا أن يحفظكم أن ييسر لكم أمركم. من أراد أن يستأذن للصلاة يتفضل. سننتهي أنا من المبحث الثالث إن شاء الله، والإخوة تستدرك ذلك إذا فرغ الإخوة عندنا في الفيس والله الحمد وفي المكسرر يحضرون معنا، وهم تولوا للإخوة في الماجستير تولوا لهم التفريغ، هم أيضا صنعوا لهم المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية. وإن شاء الله أخونا شريف من طلبة العلم المتقنين جزاه الله خيرا متولي أيضا أنه يفرغ المحاضرة الثالثة. المبحث الأخير هو مبحث وجوب العلم بالخلاف، ولعلي سأقتصر فيه لا أطيل ما دامت الصلاة جاءت عندكم، ومن أراد أن يذهب إلى الصلاة فليتفضل. وجوب العلم بالخلاف كما قلنا ينسحب إليه أن التفريغ موجود في أعتقد الجروب، الجروب نفسه جروب الإخوة الطلبة موجود فيه تفريغ المحاضرات السابقة. الخروج من الخلاف مستحب، مبحث مهم لأنه سيسحبنا إلى الكلام على أنني لو لم أستطع أن أظهر أن أصل إلى وجوب أو الخروج من الخلاف، وأن المسألة هنا أحد يؤثمني وأحد لا يؤثمني. لأن معنى الخروج من الخلاف مستحب هو مسألة له وجهان، الوجه الأول مسألة أخذ المتفق عليه بين الفريقين والعمل به، كمن يقول مثلا النقاب واجب والآخرون والجمهور يقولون النقاب مستحب. إيش الخروج من الخلاف؟ الخروج من الخلاف أن تنتقب، الجميع اتفق على أنها محسنة لكنها إن أسفرت عن وجهها، البعض أثمها والبعض قال فعلت مباحا لم تأثم. فالخروج من الخلاف في هذا الباب أنه يأخذ الموطن المتفق عليه بينهما فيعمل به. قد لا يساعد ذلك لأن هناك حرام حلال، ما في موطن في الوسط متفق عليه بينهما، فكيف يكون خروجا من خلاف؟ ابن السبكي وضح ذلك وقال الورع في ذلك يقتضي خروجا من خلاف، معناها مأخذ الحيطة يعني في هذا الباب. إذن المبحث الثالث هو استحباب الخروج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، وهذا أيضا كما قال العلماء لا يكون إلا من اطلع على الخلاف وتطلعه يعرف كيف يخرج منه خروجا مستحبا، وهو أن يلتقي معهم في الجزئية المتفق عليها. كمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما، هذا خلافه الآن. نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط أجلكم الله، وقال لا تستقبلوها لا تستقبلوها ولكن شرقوا أو غربوا، لأهل المدينة خاصة يعني. وابن عمر رآه ارتقى على بيت حفصة فرآه يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة أو العكس، وجابر أيضا رآه قبل أن يموت بشهر يستقبل القبلة يبول بأبي هو وأمي. فهنا في هذا الباب نقول الخروج من الخلاف هو أن يأتي إلى نقطة الالتقاء فيأخذ بها. الشرب قاعدا نقطة التقاء، الجميع يقولون قد أحسن، لكن إن شرب قائما من قال بأن الشرب قائما محرم يقول يأثم، ومن قال أنه على الجواز يقول لا يأثم، فهذه ليست نقطة التقاء. فهنا نقطة الالتقاء الخروج من الخلاف مستحب بنقطة الالتقاء في هذا الباب. هذا بالنسبة للمبحث الثالث الذي سيجرنا إلى مبحث رابع، هو المبحث الأخير له طرفان نبينهم إن شاء الله، هو الحق متعدد أم واحد. هذا يجعلنا نبحث هل لابد وجوبا أن نعرف الراجح من المرجوح، أو 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 قل أننا عند السؤال في المسائل الخلافية هل يجب علينا أن نسأل الأعلم الذي نظن أنه سيصل الأقرب للصواب، أم أي عالم يسأل على ذلك ويأخذ بقوله ويعمل به لعموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا بالنسبة لآخر المبحث. فنستقبل إن شاء الله المحاضرة القادمة في المبحث الذي يليه، وهو مبحث عن أهمية بمكان، هل الحق واحد أو هو متعدد؟ وهذه مسألة أصولية من الأهمية بمكان، الحق واحد أم هو متعدد؟ هذه مسألة أصولية مهمة. وأيضا الرجوع في مسألة الراجح والمرجوح، هل نحن مطالبون بالبحث عن الراجح والمرجوح؟ والذي يدين الله بالراجح والمرجوح هل لابد أن يقول هذا راجح أو يسكت؟ لأنه راجح في نظري، ليس راجحا عند الله ولا في علاه، مفهوم؟ لأننا لا أحد يمكن أن يجزم في المسائل الخلافية أن الحق معه، هذا لا غير وارد، إلا إذا كان الخلاف خلاف كما قلنا خلاف فيه تبع الهوى، ليس فيه التأصيل الصحيح في المأخذ، أو خلاف شاذ مردود، فله أن يجزم بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الآن من كان له سؤال تحت الأمر، إن علمت أجبت، إن جهلت سكت. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا.
معك المساعد علي يا دكتور.
تشرفت بك أستاذ علي، تفضل.
الله يسلمك ويسعدك، كلمتني أن أتواصل معك على الخاص على الواتساب.
أي نعم.
أتواصلت معك لكن ما رديت علي
دكتور. لا لا، يبقى أنت حضرتك بتبعث على هاتف أنا قطعه، أنا أعطيت الدكتور خالد حفظه الله الرقم اللي ممكن تتواصل علي معي فيه.
الشيخ خالد فوزي؟
أيوة الدكتور خالد حفظه الله، ممكن حضرتك بعد المحاضرة تأخذه منه.
خلاص أبشر، ما عندك
مشكلة. رهن إشاراتك أستاذ علي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام وبركاته، تحت أمرك، تفضل.
يا إخواني رابط التحضير موجود في القناتين.
أستاذ علي أيضا لابد، أستاذ علي أنبه الإخوة هنا في الفيس طلبة العلم معنا في المكسرة وفي الفيس الحمد لله فرغوا المحاضرات، فالأخ بيقول إنه ما وصل إليها، أظن أنها في الجروب، أو أنا سأعطيك رقم الأستاذ الفاضل الذي يفرغها تتواصل معه، وكيف تتواصلون بحيث أنه يبعث لك رأسا لو أردت.
لا يا دكتور موجودة في الجروب، أنا بقى
يعني موجودة. طيب خلاص،
أنا متواصل مع الأخت هند.
طيب خلاص خلاص خلاص، هو فينا أخونا الفاضل شريف يتولف ذلك، تحت أمرك حبيبي تفضل.
عندي أسئلة في شأن الإمام مالك مام دار الهجرة رضي الله عنه،
رضي الله عنه وأرضاه،
رضي الله عنه، يعني في لما كان في حديث صيام الست من شوال.
أي نعم.
فالتمس له الإمام أحمد عذرا قال لعل الحديث لم يبلغ.
أي نعم نعم صحيح صحيح.
وجدنا هنا من يقول يعني الإمام مالك يستتاب.
نعم كلام كلام حاد جدا، أسمع حضرتك كلام حاد جدا غير مقبول، لكن أنا قلت، وده طبعا سأقول لك إيه الحامل عليه إن شاء الله، سأقول لك ما الحامل عليه دلوقتي. هل خلصت سؤالك وبين لك؟
أنا عندي سؤالين.
لا لا، في هذا السؤال خلينا الأول في إمام شمس الدنيا، الإمام مالك، إمام دار الهجرة، هذا الإمام المعظم.
ماشي يا عم الشيخ.
رضي الله عنك. أولا الذي قال هذا هو ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب كان فيه بينه وبين الإمام مالك إحن، يعني مسألة الأقران كما تعلم، وعلماءنا يقولون ما بين الأقران يطوى ولا يروى، فهو هو انتهز الفرصة، وده طبعا لا أخفي على حضرتك أنه لا يمكن أن يقول عاقل أن الإمام لم يخطئ في ذلك. إمامنا إمام دار الهجرة الإمام المعظم إمام مالك أخطأ في هذا الباب. لما؟ لأن الحديث رواه الإمام مالك، ما هو إيش اللي جعل المسألة تكون حادة هكذا؟ الإمام مالك روى الحديث اللي هي البيعان بالخيار، فهمني؟ فلذلك كانت الشدة في هذا الباب، لكنها غير مقبولة. ابن حزم أخذ على ابن حزم مع قوة مأخذه في الخلاف أنه كان يشتد على منارات الدنيا، هؤلاء مصابيح جعل الله لهم القبول. كان ابن تيمية يقول أكاد أجزم أن الأئمة الأربعة في الجنة. شوف وهذه رواية عن أحمد طبعا في مسألة أنتم شهداء الله في الأرض، لأن الله كتب لهم القبول في مشاكل الأرض ومغاربها، فهمني؟
جميل. طيب سؤال الثاني
تفضل. فطبعا نعذر بس صبرا حتى لا نقول أتينا على علمائنا جميعا، نستغفر الله لابن أبي ذئب ونعذر الإمام مالك، ونقول هم علماؤنا فحولنا، وإن أخطأوا فالخطأ مردود وتبجيلهم علينا واجب.
جميل.
طيب تفضل.
بس يعني أنت يا شيخ أنا تعقيب بسيط على ما قلت.
تفضل.
السؤال الثاني.
تفضل.
يعني أنت تقول يعني مثل هذا يعني يطوى ولا ينشر.
ولا يروى. نعم
هذا نشر لمقال، هذا نشر منك لمقالة.
لا لا هذا هذا ممتاز ممتاز ممتاز، جزاكم الله خيرا على التعقيب، بس انا ارد عليه لعله يلقى قبولا عندك او لا يلقى قبولا فنتراجع عنه. نحن في مجلس علم، ونحن في خاصة الناس طلبة علم درجوا على ذلك بعدما يعلموا هذا الكلام، وهذا الكتب تعج بها، خلي بال حضرتك، حتى شرحات الأحاديث نقلوا هذا الكلام من المتأخرين، لكن نحن نقول أدبا عندما يعلمه طالب العلم يكون في صدره لا يقوله للعوام، حتى لا يقلل من شأن علماء الأمة أمام عوام الناس. لكن طالب العلم علم ويعلم أن العالم غير معصوم وأن الوحي لا يأتي، قد يجتهد فيخطئ وقد يجتهد فيصيب، فليس نشرا لها عندما نتكلم فيه مع طلبة علم متخصصين يا أستاذي.
جميل،
تحت أمر.
يعني كان يحسن أنك تشير لأنه مثل هذا يطوى ولا ينشر.
طبعا أنا كنت طبعا 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 أنا كنت سأقول ذلك، وأنت جررتني أهو الحمد لله بالسؤال لقولي، فجزاك الله خيرا عني وعن الطلبة.
أحسن، تبارك الله فيك.
رضي الله عنك.
الثاني فضيلة شيخ
الثالث تقصد
أنت؟ لا هذا كان كله على السؤال الأول.
طيب يا تعقيب، طيب خلاص هذا السؤال الثاني.
نعم أي ما سألنا سؤال ثاني، هذا تعقيب وتعليق ورد.
طيب
سؤال ثاني فضيلة الشيخنا المبارك، يعني في الأمثلة، صحيح هي الأمثلة يعني هي مسار للفهوم وتحفيز للفهم ولتعزيز العلم وإدراك تصور الحسن، لكن يعني هذه الأمثلة الكثيرة فيها كثير من الكلام قد مثلا يفوت على طالب العلم. من المسائل البسيطة مثلا لاحظنا مسألة إنه أنما تفيد الحصر والقصر، كلمتي الحصر والقصر بينهم واو العطف، والعطف يقتضي التغاير.
نعم صحيح.
فهل الحصر، نعم، فأنت ما وضحت أنه الحصر يفيد كذا والقصر يفيد كذا، ليندرج ذلك على المثال فيستقر في الأفهام فيثمر الفهم الذي أنت تقصده، جزاك الله خير من هذه الأمثلة. وهذا مقرر بمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب الأمثال، هذا لا مبارة عليه.
نعم.
لكن الأمثلة نفسها لازم أن تكون واضحة مبينة مسفرة إسفار، خلق الصبح لغسق الليل حتى يفهم الناس المثال ويستفيدوا منه ويفادوا ويتفاعلوا معه.
ممتاز ممتاز، وهذا حدث لكنه ما كان بنفس الاتساع. حدث عندما قلنا بأن إنما حصر القصر كان هذا لفهم من قال بحديث أسامة على أن الربا ليس إلا في النسيئة، فقلنا أن المفهوم مطروح هنا، وهذا كان ثمرة ما يمكن أن نبينه يعني استطالة. قلنا بأن المفهوم مطروح لأنها كان الأمر في الحصر على الباب على الكمال لا على التأصيل. قلنا إنما الربا في النسيئة، يعني إنما كمال الربا أو أصل الربا في النسيئة، وهذا لا ينفي الربا الفضل. أردت أن أوضح هذه المسألة أنهم لما أخذوا المفهوم كان المفهوم معارض بالمنطوق، وأيضا كانت المسألة على الغالب، والغالب يطرح المفهوم. هذا قلته أصوليا.
نعم، لكن نحن في مفردية الحصر والقصر.
فهمت
ماذا تفيد؟
حيكون مساره مسار البيان اللغوي، لأنه نحن نتكلم على التأصيل.
أصل أنه ننزل نحن صورنا، يعني أنت
ممتاز.
طرحت المثال
ممتاز.
وطرحت القاعدة الأصولية، فأصل أنه ننزل نحن بأنفسنا.
ممتاز فضل. ممتاز ممتاز، حق معك يا تفضل.
أسعدك الله لو تسمح لي بالمشاركة.
تحت أمرك تحت أمرك أستاذ.
واحد مشترك الآن
هو.
السلام عليكم.
هل أنت لحظة الأستاذ معنا إلى الآن ما انتهى، حسبته انتهى. عندما ننتهي تفضل أستاذ تفضل، ما زلت معنا؟
بارك الله فيك الشيخ الكريم.
أصبر كان في سبق أخونا الفاضل كلم المشرف.
السلام عليكم.
يسكت الإخوة لأن ما زال معنا الفاضل الكريم على الأسئلة التي تكلم عنها. هل انتهيت حضرتك؟
لا أنا أسأل، أنا أقول أنت
تفضل.
أصل لنا مسألة الحصر والقصر حتى ننزل عليها.
قلنا الآن ابن عباس وأسامة، ما الذي حدث في قولهم الحديث يدل على أن الربا في النسيئة فقط، إنما الربا في النسيئة، كأنهم قالوا إنما في الحصر والقصر، أن الربا لا يكون ربا حقا مطروح من قبل الشرع إلا إذا كان نسيئة، وهو ربا الجاهلية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الربا موضوع تحت قدمي هاتين، ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين، وربا الجاهليه هو ربا النسيء.
شيخنا
حصروا الربا.
انا اريد المثال، انا اريد انك تؤصل مساله الحصر والقصر. ما هو الحصر وما هو
الحصر؟ حصر الحكم،
حصر هو في الالفاظ، لا لا لا، هل هو في المعاني، هل هو في الاحكام؟
هذا 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 مسرح اللغه، انا اتكلم اصوليا هنا. الحصر يعني حصر الحكم في ايش؟
اي طيب،
حصر الحكم، اسمع للاخر، مش سالت
شيخنا.
طب
اللغه هي مصدر للاصول.
انا افهم ذلك، افهم ذلك سيدي، ولذلك قلت اخذت منها ما ينفعني هنا في المثال، فقلت حصر الحكم في ربا في النسيئه، يعني الصوره نفسها، الحصر في الصوره نفسها، الربا المحرم الذي جاء الشرع به صورته في النسيئه، وهي ان يعطي المال وبعد ذلك عندما يأتي الأجل يقول إما أن تعطي فأزيدك في الأجل فتربي، فحصر الربا الممنوع في هذه الصورة، وأخذ منها في قول إنما.
شاكر لك شيخي، شاكر لك محاولتك الجادة في الإجابة، شكرا لك.
أحسن الله عليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام شيخنا. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا العزيز، أشكرك على سعة صدرك. يعني
لا لا، معكم أنا تحت الأمر
وتقبلك، بارك الله فيك. انا كانت لي مشاركتان في الكتابه، احببت ان ابين يعني سبب الكتابه.
تحت امرك، تفضل.
يوضح سبب يعني سبب يعني سوء فهم. في البدايه الاخ قال ان الرد هذا غير منهجي، الرد الذي رددتم به.
لا هو ما قال، لا 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 ما قال ذلك. لا الاخ ما قال،
هذا منهجي وان هذا منهج الصحابه رضوان الله عليهم.
اي نعم.
عمران رضي الله عنه لما يقول في مساله التمتع، نزلت ايه المتعه فتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال راي وقال رجل برايه ما شاء، يعني عمر. فعمر لا احد يشك انه يريد الحق، فمع ذلك ما منعه ذلك عمران ان يرد عليه. كيف الان في زمننا احنا الان، والناس يعني اكثرهم نسال الله العافيه، يعني ربما الذين يريدون مخالفه السلف.
نعم،
يعني
ويتشبثون بذلك في الظاهر، يتشبثون بذلك في الظاهر.
كيف شيخنا؟
يتشبثون بها ويتمسكون بها ويفتنون الناس.
إيه، لا انا اريد اقول لك يعني سبب مشاركتي لهذه المشاركه.
نعم.
الاولى.
أي نعم.
كانكم يعني الظاهر وقفتم عند سليم الصدر. انا اقصد ان الحال الاول كان في ردود بين الصحابه رضوان الله عليهم.
اي نعم، وكانوا كما قلت انت بسلامه الصدر، لانهم يريدون يبتغون الحق.
الان لا، يعني نادر من يعني سليم الصدر الان الذي يخالف الصحابه، وسليم الصدر نادر جدا، اغلبهم اما للشهوه او لشوفها.
الله يصلحنا يا رب.
المشاركه الثانيه التي يعني شاركت فيها، انا اردت يعني انا سالت سؤال المعجب، ليس سؤال المتعنت ولا سؤال
على كثره الاسئله. تقصد
اي على يعني انا رايت يعني هذه ميزه والله، يعني كثير من المدرسين نسمع يعني يريدون مثال مثالين اربعه ثم لا يعودون. أنا استمعت لك ثلاث محاضرات، المحاضرة الأولى ما شاء الله يعني تكاد تكون كل المحاضرة في الاجتهاد حول هذا، حول الأمثلة وحول، وهذا لا شك أن هذا ميزة. فأردت يعني أن أعرف سبب، هل هذا مثلا وجدتم لبعض مشايخكم كان
يعتزم
بهذه الطريقة؟ هذا ما أردت، ليس يعني
لا لا لا، استغفر الله، رضي الله عنك. أنا رددت عليك، حتى قلت لك لما سألتك اي محاضره اتيت
انت، بعض الاخوه يقول يعني اترك او ما ادري ايش، يعني اشياء اخرى انا ما اردت
جيد
اقول هذا.
جيد
أن
انك
هذا نادر جدا اجد شيخ.
نعم.
يعني ياتي مثال ثم بمثال ثم بمثال الى هذه الدرجه.
نعم.
لا شك اول شيء ان هذا ينم عن كثره الاطلاع، وينم على
نعم
يعني الاهتمام بطالب العلم.
اردت
ان اعرف يعني ما السبب، يعني تمسك ليس هذا في محاضره ولا في محاضره، نحن الان في ثالث محاضره واجد ان هذا الاسلوب، فعرفت ان هذه سمه يعني خاصه بك،
رضي الله عنك.
اردت ان اعرف يعني ما سبب
السبب يعني لذلك. انا قلت لك هذه طريقه المتقدمين وطريقة العلم، رضي الله عنك. انا ازيدك شيئا، وطريقه المتقدمين انا قلت قبل ذلك ان طريقه المتقدمين هي التي تهتم بصناعه الملكه الفقهيه عند الطالب، وهذه لا يمكن ان تريدها الا في الضربه والممارسه. الضربه والممارسه التطبيق العملي بالتقعيد النظري. شوف حضرتك كتب الاصول للمتاخرين، شوفها كلها، لن تجد فيها الا مثلا مصورا من الجويني الى نهايه الكلام على الزركشي وغير الزركشي، صحيح ولا لا؟ تجد ذلك.
حتى اني يعني مثلا في لما تقرا الروضه الامثله قليله الى ان وصلت الى القياس، فتجد الصفحات مليئه جدا بامثله على القياس، فعرفت السبب يعني.
هذا هو.
ويعني بعض من كتب يعني عن
فالحاصل
هناك يعني
نعم.
نقص كبير جدا
في الأمثلة. هذا هو وهذا النقص.
يعني
هذا
أنا سألت أقصد أنه يعني أسلوب معجب، يعني أقول ما السبب الذي
رضي الله عنك
حمسك حول هذا
رضي الله عنك. أردت أيضا أن أبين أن هذه طريقة المتقدمين صار عليها بعض المتأخرين، وأنصفت قلت أن السبكي كذلك، ابن السبكي كذلك، ابن السبكي بفضل من الله ونعمة كتاب جمع الجوامع في الأصول تريده ماذا فعل؟ غربل مسألة الأصول وشال منها المنطق ونزع كل هذه المسائل التي يمكن أن تكون مؤاخذة على كتب المتأخرين في الأصول. المدرسة الثانية التي هي تعمقت جدا في طريقة المتقدمين مدرسة ابن القيم وابن تيمية، لو حضرتك اطلعت على الفتاوى أو إعلام الموقعين ترى ذلك كثيرا. يعني كأنك تقول ليت الإمام انتهى من الأمثلة، يشبع بطريقة حتى يبني الملكة الفقهية عند الطالب. رضي الله عنك أن فهمت ذلك، تفضل معك.
شكرا يا دكتور، جزاكم الله خيرا. والله أنا كنت في غاية السرور بهذه الطريقة التي استخدمتموها لتعليمنا، جزاكم الله خيرا.
الله يرضى عنك.
هناك السؤال ولكن بعد السؤال ممكن تسمع لي التعليق على أقوال الزملاء.
تحت أمرك وأمرهم.
السؤال هنا، نعم. سمعت من شيخنا من أستاذ الدكتور سعد الدين مستعد جلالي حفظه الله ورعاه،
نعم،
حين يقسم البروفيسور الربا إلى نوعين كما سمعنا من المتقدمين، إلى نعم. ربا النساء وربا الفضي،
نعم.
لكن كما قلت أن ربا كما جاء في الحديث حصر الربا على النسيئة، يعني ربا الجاهلية، زدني في الأجل أزيدك في المال،
نعم.
ولكن لما بدأ الدكتور يفصل القول في الربا الفضلي قال أنه ربا البيوع، وربا البيوع يعني قسم إلى أربعة أقسام، ولكن لا يبدو لي ما يعني ما زال غامضا علي، هل هناك شيء هكذا يا دكتور؟
هو طبعا الشافعية قالوا بذلك، يقولون فيه، لكن هي برمتها ستنحصر إلى ربا الفضل وربا الجاهلية، برمتها ستكون كذلك، يعني بعد التفصيل الذي يفصلونه سيرجع إلى القسمين ربا الفضل وربا النسيئة.
شكرا، جزاكم الله خير دكتور.
تحت أمرك.
لكن التعليق عفوا يا دكتور،
تحت أمرك. أسمعك.
بعض الزملاء أنا لا أفهم قصدهم في لقائنا في هذه المحاضرات، لسنا في درجة قبل الجامعة ولسنا في درجة الليسنس، كنا في درجة الدراسات العليا، يعني مما ينبغي لدى الدكاترة أن يبينوا لنا بوضوح بغاية الوضوح، حتى يعني يعرضوا بعض المسائل الغامضة حتى في المسائل في المخطوط ممكن لهم. وجزاهم الله خيرا لاطلاعنا على علماء الآخرين في الخارج، غامضة أشياء غريبة غدا، ولكن تعجبت أتاكدت دموع كيف يكون طالب في الماجستير والدكتوراه يسأل الدكتور أن حصر في الأمثلة، حتى يقول وجب على الدكتور أن يبين لنا ما عليه السلف فقط، أي السلف في الأصول، في أصول الفقه، حتى نعترف في أصول الفقه أصلا ما يعترفون بأقوال المعتزلة هنا، يعترفون بأقوال
نعم 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 صحيح.
والله كدت الدموع.
نسأل الله نعم. الله يفتح لنا.
نعم. أصنا في الثانوية. جزاكم الله خيرا.
رضي الله عنك وأحسن الله عليك، وأنا أظن الخير بكل إخواني الكرام وأنهم يريدون الحق ويريدون الخير، وأيضا حتى الأخ الفاضل الذي صدر الباب بنصيحة غالية منه جزاه الله خيرا، هو كان يعني يريد أن يصل إلى مسألة السلف ودعنا من الخلف فإننا لا نعبأ بهم، يعني كأني أفهم منه ذلك، لكن أردت أن أبين له يعني لابد أن نتقن علم السلف نرد به على هؤلاء الخلف الذين سيشوشون حتى مسائل العلم ونقاء العلم وإتقان العلم. كان هذا مسرح الكلام بيني وبينهم، وجزاه الله خيرا أيضا، وأرجو عفوه لو كان أصلا تضايق من يعني من تعقيب عليه، فنسأل الله أن يحفظكم. هل في سؤال آخر؟
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا لتأخر، دخلت متأخرا لسبب سوء الناس،
كان الله في عوني،
استفدت كثيرا مما وجدت.
رضي الله عنك.
وجزاكم الله كل خير وأثابكم الله خيرا. وأولي الناس اللي هل هناك كتب أو مقرر لنا؟
نعم نعم، هناك الأستاذ المشرف سيبين لكم بحثا معينا في تعليقات مني، سيكون هذا قالب المسألة، قالب المسألة، وإلا فتفريغ المحاضرات أيضا فيها زيادات لابد أن تكون معكم.
شكرا،
بارك الله فيك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة. أخونا سعيد بيقول أين نجد تفريغ؟ الأخ أستاذ علي قال موجود في الجروب. طيب جزاكم الله خيرا. الفيس فيه أسئلة. يقول قالت المعلمة أن يجوز الجمع بالمغرب والعشاء في الحضر، ما يجوز الأئمة الأربعة على خلاف ذلك، إلا أن يكون هناك حاجة ملحة في هذا الباب، إن كان فصحيح يمكن أن نقول به، وإلا لحديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال به بعض الفقهاء السبعة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف، قال ومن غير سفر، وفي رواية قال من غير مرض ولا مطر، يعني كل الأسباب غير موجودة. قالوا ابن عباس على ما قال أراد ألا يحرج أمته. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم ويسر علينا وعليكم، نفع الله بكم. نلقاكم إن شاء الله في الدروس بعد المغرب. السلام عليكم. أستأذن إخواننا الأفاضل طلبة الجامعة في الزوم، أستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.